يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فمن اتصل بحبلكم وانا من لجا الى احسنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما حقا لعيني لا تنام كانما تحلت ما فيها بكحل الارض حزنا على المختار اصبح زاويا يا خير من وضع الحصى لا تبعدي عليك اني ما سمعت بميت الا بكيت على النبي محايا وجهي ليتني غيبت قبلك في بقيع الغاية يا صرخة صرخة فاطمة وجبت الونة يا ابراهيم يا راعي يا المحل الف الف يا حب ويبعدك عنا تفارقنا دهر لا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير في بدء دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلنية بدأ الصراع على أشده بين صاحب الرسالة من جهة وبين الكفار من جهة أخرى وعلى جميع الأصعدة والمستويات وأول ما بدأ الصراع كان صراعا فكريا ثم انسحب سياسيا فعسكريا واول ما بدا الصراع كان صراعا موحدا اي بين النبي وبين الكافرين ولكنه بعد ان بدات الناس تدخل الدين الجديد الشريف اصبح الصراع صراعا مزدوجا بين الاسلام والكفر من جهه وبين الايمان والنفاق من جهة اخرى هنالك شواهد ودلائل كثيرة من كتب التاريخ والسيرة على ان الرسول صلى الله عليه وآله واجه وكافح المنافقين في مكة قبل المدينة وهنالك اشخاص ممن اسلم في مكة كانوا ينسبون الى النفاق ومنهم الشخص الذي سأل حذيفة قال له الرسم في اسماء الذين ارادوا ان يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا السؤال الذي رواه ابن كثير وجماعة يدل على ان هذا الشخص كان من المشاركين في المعامرة، معامرة اغتيال النبي الفاشلة في عقبة اويس عند مرجع النبي من تبوك، ولكن هذا الشخص اراد التأكد ان اسمه كشف ام لا. من هذا الشاهد وشواهد عديدة نفهم ان هنالك عناصر نفاقية كانت موجودة في الساحة المكية قبل الساحة المدنية، ولكنها تعقدت في الفترة المدنية اكثر فاكثر. رسول الله صلى الله عليه وآله في بدء صراعه كان صراعه المقدس بامر الله عز وجل صراعا فكريا. كان الرسول يسجل العقيدة الصحيحة في مختلف الابعاد، وكان هذا التسجيل والتصريح بالعقائد الحق يهدد كيان قريش. المسألة لم تكن مسألة فكرية فقط، انما كانت المسألة مسألة تهدد مواقع السلطة في قريش. بتعبير اخر، ان محاربة الصنم ليست مجرد محاربة لصنم يعبد، انما المسألة مسألة محاربة الكيان المرتبط بنظام الصنم او بفكرة الصنم. انتم تعلمون ان الكيان الموجود انذاك عند اهل الجاهلية كانت فيه مواقع وامتيازات ونفوذ، وكانت نقاط سلطة موجودة انذاك. يعني قسم مثلا كانت لهم الحجابة سدانة البيت، قسم لهم السقاية، قسم لهم إمارة الجيش، قسم لهم حمل اللواء، قسم مثلا يعنون ببعض الشؤون السياسية والعسكرية ومشاكل. فكانت المواقع موزعة، وكان يعبر عنها بالمآثر التي نص الرسول في بيان فتح مكة على إلغائها واستبدالها بمناصب جديدة يعينها النبي بنفسه. عين رجلا للإمارة ورجلا للواء ورجلا للحجابة والاستقاية وما شابه. صحيح أنه لم تكن هنالك دولة في مكة قبل الإسلام، ولكن كانت هنالك مواقع سلطة ونفوذ. أبو جهل وأبو سفيان ليس لمجرد حب للصنم يحرص على الصنم ويصيح له هبل، إنما هو حرص على الموقع السياسي أو الاجتماعي الذي تولده فكرة الصنم والكيان القائم على الصنم. كانت قريش تشعر أن طرح النبي صلى الله عليه وآله وإن كان في الظاهر فكريا في بدء الأمر وعقائديا، ولكنه في عين الوقت كان يعني مساسا بمواقع السلطة والنفوذ لقريش. يعني ان ذلك الوضع الجاهلي القائم على اساس افكار معينة صنمية وثنية، والذي تستتبعه مواقع معينة للنفوذ وللسلطة في ذلك المجتمع، اذا انهارت فكرة الصنم انهارت تلك المواقع. وبالتالي فإن محاربة النبي للصنم لم تكن مجرد محاربة صنم، وإنما هي فضلا عن ذلك كانت تهديدا حقيقيا للمواقع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية لأقطاب قريش ورؤوس الشرك في مكة. وهذا المعنى نجده في طول التاريخ أيضا. السيد الشهيد الصادر أعلى الله مقامه الشريف في اول كتابته لكتاب فلسفتنا ولكتاب اقتصادنا، رغم ان البحث كان في ظاهره بحثا فكريا عقائديا علميا يستهدف مناقشات فلسفية، في ظاهره لا يحمل طابعا سياسيا، ولكن العفالقة منذ اول يوم وكذلك الشيوعية تحسست من كتابات السيد الشهيد الصدر.
رغم ان كتاب فلسفتنا ليس كتاب سياسي وانما هو كتاب فلسفي، ولكن حاربوه من اول يوم لانهم كانوا يعلمون ان الكتاب الذي يهدد الفلسفة الاشتراكية يعني يهدد النظام السياسي القائم على الاشتراكية بالسقوط، وان الكتاب الذي ينسف الفلسفة الرأسمالية يعني يهدد النظام السياسي القائم على الفلسفة الرأسمالية بالسقوط. هم يعلمون الطرح طرح علمي عقائدي وفكري، ولكنهم يعلمون انه يستتبع تغييرا للمواقع وتهديدا لمصالحهم ولنفوذهم، ولهذا بدأت الهجمة عليه من اول يوم. لم يكن شاهرا لسلاح في ذلك اليوم، انما كان شاهرا لقلم. انما في الفترة البعدية واجه العفالقة مواجهة عسكرية وحكم بالكفاح المسلح ضدهم، ولكن من اول يوم لم يكن قد شهر السلاح، انما كان شاهرا للقلم والفكر. وقد شعرت عروش الاشتراكية والرأسمالية بخطر ذلك القلم المسلح بالدليل والقائم على اساس الفكر المحمدي الاصيل. اللهم صل على محمد. وهكذا جملة من علمائنا ومن اعاظم الدين الذين بذلوا معجهم في سبيل الاسلام. والا ليس عبثا ان تأتي الكلمة المأثورة الشريفة لتقول بان مداد العلماء افضل عند الله بدماء الشهداء او يعدل دماء الشهداء. هذه الكلمة ليست عبثا، لان ذلك المداد بما له من طعم وطابع جهادي، ما له من مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن نعلم ان العلماء ورثة الانبياء، رسول الله كان هو المؤسس لهذا الصراع وهو الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل. ونعلم ان المسيرة الاسلامية المحمدية بدأت بنبينا صلى الله عليه وآله وتختم بامام العصر ارواحنا له الفداء، اذ بهم فتح الله وبهم يختم. ويتخلل البدء والختم مسيرة جهادية عقيدية فكرية طويلة قام بها الائمة الاطهار من جهة، والفقهاء الابرار والمراجع الكبار من جهة اخرى، لحفظ حوزة الدين ونظم امر المسلمين. النبي اذا دخل المواجهة العقائدية الفكرية التي كانت تستتبع مواجهة سياسية في نفس الوقت لمراكز قريش ومواقع السلطة فيها، وكانت المواجهة مواجهة عاتية جدا، لان النبي لم يواجه مجتمعا عاديا او مجتمعا متحضرا منحرفا، انما واجه مجتمعا غير متحضر ومنحرف من جهة. وثانيا لم يواجه الرسول ذلك المجتمع في بعض بنوده ومواده وقوانينه وافكاره، انما واجهه بمجمل كيانه الفكري وبمختلف جوانبه وانشطته. طارة بتواجه مجتمع متحضر ولكن منحرف قطعنا هو، وتارة تواجه مجتمع غير متحضر ومنحرف قطعنا شد المواجهة تكون هذه نقطة. وثانيا تارة تواجه في فكرة البقية تقرر، تارة لا تواجه في كل افكار الا ما ندر العملية تكون اشد. صراع النبي صلى الله عليه وآله كان من النوع الاشد، لانه اولا واجههم وهم مجتمع غير متحضر بالمعنى الدقيق، فضلا عن انهم ميم الكون انذاك دولة، ما كانت دولة في مكة، كذلك ما كانت هنالك حضارة علمية موجودة في ذلك المجتمع. نعم موجودة بعض الافكار بعض الكلمات بعض المفاهيم التي هي ميراث من حنيفية ابراهيم الخليل عليه السلام، كان موجود مثلا نمط من الادب الشيء الشعري او النثري موجود بعض آداب الضيافة، بعض الأخلاق الكريمة الخلال الكريمة موجودة، موجود عندهم بعض الأحكام التي أقرها الإسلام مثلا والتي كانت موروثة من حنيفية إبراهيم عليه السلام. هنالك نسبة معينة من الأفكار وبعض المفاهيم والنقاط التي كانت نقاط إيجابية أقرها الإسلام في الوفاء بالعهد مثلا وما شابه ذلك، ولكن بوجه عام يعني الغالبية من أفكارهم كانت أفكار انحرافية، فكان على الرسول مواجهة ذلك المجتمع تلك الأفكار وذلك بالعلم وبالصبر المحمدي لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا بأس بالثانية. نوروا قلوبكم بالثالثة. فالرسول صلى الله عليه وآله أولا واجه ذلك المجتمع في مجمل أفكاره وفي مختلف جوانب حياته لا في جانب واحد، وذلك المجتمع كان مجتمعا غير متحضر، ومن علائم عدم تحضره أولا الانحطاط الفكري بطغيان الخرافات والأساطير والأوثان والأوهام على ذلك المجتمع من جهة، ثانيا الانحطاط السياسي وذلك نظرا للفوضوية في وضعهم والارتباك في وضعهم النظامي، وثالثا كانوا يعيشون الانحطاط الاجتماعي، حيث كان المجتمع آنذاك يقوم على العصبية الجاهلية، ورابعا الانحطاط الأخلاقي القائم على أساس الغلظة والخشونة والشدة. هذه المحطات الأربعة من الانحطاط، انحطاط فكري وسياسي وأخلاقي واجتماعي، واجه النبي في ذلك المجتمع، وما واجه ذاك المجتمع بمواجهة جزئية، إنما واجه بمجمل وضع فكري لا بفكرة أو مادة معينة من مواد ذلك المجتمع. فلهذا كانت المعاناة عاتية جدا، هذا في الفترة المكية التي لم يؤذن فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالقتال، ثم انتقل الرسول بعدها إلى الفترة المدنية. كان الصراع في الفترة المدنية بنحو أشد وبشكل أعقد، وذلك لعدة عوامل واعتبارات. العامل الأول أنه في الفترة المدنية النبي صلى الله عليه وآله أذن له بالقتال، فانتقل الصراع من كونه صراعا فكريا سياسيا إلى كونه صراعا عسكريا قتاليا. ثانيا الرسول صلى الله عليه وآله أعلن عن تشكيل أو تأسيس الدولة الإسلامية المباركة في المدينة المنورة، واستخار هذا الإعلان حفيظة القوى الكبرى آنذاك، قوى الاستكبار العالمي المتمثلة آنذاك بالكتلة الشرقية الكسروية والكتلة الغربية الرومانية، حتى أنه الكسرى لما وصله سفير النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن حذافة يحمل معه رسالة النبي له، تناول كتاب النبي ومزقه كسرى وكتب إلى واليه على اليمن صنعاء، اعتبار أنها كانت من مستعمرات الحكومة الكسروية آنذاك، كتب إلى باذان أن انظر هذا الرجل الذي يدعي النبوة يعني نبينا صلى الله عليه وآله، فإما أن يرجع إلى دين قومه وإلا فأوثقه كتابا وابعثه إليه. فكان تهديد سياسي وعسكري شرقي وغربي للدولة الجديدة، هذا الاعتبار الثاني. الاعتبار الثالث والعامل الثالث لتعقيد الصراع انه في الفترة المكية كانت نسبة المنافقين نسبة محدودة، اما في الفترة المدنية فقط تضاعفت وتكاثفت وتكاثفت تلك النسبة، لا فقط كمل وانما كيف تحولت الى حالة العصابات. ومن الدلائل على ذلك انهم حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة في اطراف المدينة في اكثر من مرة. من شاء منكم فليرجع الى الكتاب صدر اخيرا باسم محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه واله. ويسجل بعض المحاولات ابن كثير في السيرة. 14 نفرا او 20 نفرا حاولوا اغتيال الرسول صلى الله عليه واله. يظهر من ذلك ان الصراع تعقد حيث انه نشأت مضافا الى الكافرين. والصراع مع الكافرين نشأت هنالك جيوب نفاقية. هذه الجيوب النفاقية تستهدف تقويض الاسلام من الداخل وباسم الاسلام. ولا شك ان المواجهة مع الجيوب النفاقية مواجهة اعتى واعقد. لان الانسان الكافر باعتبار صراحته وافصاحه واصحاره بكفره تواجهه بدون ان تلاقي مضاعفات او ردود فعل اجتماعية سلبية من قبل اصحاب الدعوة. اما حينما تواجه المنافق الذي ظهر مسلم ومؤمن تواجه ردود فعل سلبية من قبل اصحاب الدعوة انفسهم. فلهذا الفتنة تكون اكبر. وهذا عين الذي واجهه امير المؤمنين سلام الله عليه في موقفه ضد البغاة من الخوارج من الناكفين اصحاب الجمل من اهل صفين باعتبار انهم ظاهرهم كان ظاهرا اسلاميا مواجهتهم عشان. ولهذا الاعلام الفاسد او المضاد كان يصور الامام بان رجل سفاك لدماء المسلمين. كانت ردود فعل سلبية ضد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في قتال البغاة. وذلك لان ظاهرهم ظاهر الاسلام رغم انه لم يقتل احدا الا بامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه واله وهو الذي مع الحق والحق معه يدور حير دار. النبي صلى الله عليه واله واجه خطوط انحرافيه في المدينه. هذه الخطوط عبر عنها بتعبير جامع وهو عنوان المنافقين. ويدلك على خطر الظاهره ظاهره النفاق في المدينة وتعقيدها شدة عناية القرآن باستعراض وتسجيل قضايا المنافقين واحداثهم وكلماتهم وحتى نفسيتهم في سورة المنافقون. القرآن حتى يعدد نفسيات المنافقين ما يدور في خلدهم. كذلك محاولاتهم في سورة التوبة في سورة الاحزاب في سورة النور في سورة البقرة. شدة عناية القرآن من ابرز الظواهر القرآنية للدارسين والباحثين في الابحاث القرآنية هو شدة وعظمة عناية القرآن جملة وتفصيلا باستعراض قضايا المنافقين. هذا يكشف عن ان النفاق كان ظاهرة قوية في ذلك المجتمع. وإلا لم تستحق كل هذا الاهتمام الكبير. لكنها كانت ظاهرة وظاهرة طاغية بحيث أن الله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وآله أن لا يصلي على أحد منهم إذا مات ولا يقم على قبره أبدا. طبعا هذا كان يولد مصادمة اجتماعية بالتأكيد. لأنه لما يموت واحد من المنافقين ويطلب من الرسول الصلاة عليه والرسول يرفض ولا يقوم على جنازته ولا على قبره يعني مصادمات اجتماعية ومصادمة قد تؤدي إلى شرع صدع تؤدي إلى التمزيق. ما في المواجهة مع أبي جهل وأبي سفيان كافر ظاهر معلن عن نفسه. أما عبد أبي المنافر فظاهر مسلم فمواجهتكم أصعب خاصة أولئك الذين كانوا يتمرون بالدين من قبيل حرقوص بن زهير تميمي الذي قام لرسول الله صلى الله عليه وآله في موقعة حنين في تقسيم الغنائم وقال له يا محمد اعدل في القسمة صلى الله عليه وآله. ونزلت الآية الكريمة وما كان لنبينا أن يغل. أراد بعضهم أن يقتله منعه النبي قال دعه هذا هو وأصحابه أصحاب الجبال السود يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم دعهم ليقتلهم خير الخلق من بعدي يعني علي عليه السلام. هذا حرقوص بن زهير معروف بذي الثدية كان عند زاهد الأحمية كبيرة في عودة أشبه بثدي المرأة. نفس هذا قتل مع الخوارج كان أمير المؤمنين عليه السلام يبحث عنه قال ابحثوا لي عن ذي الثدية بحثوا عنه وإذا به قتيل في معسكر الخوارج. قال صدق رسول رسول الله صلى الله عليه وآله يقتلهم خير الخلق من بعد يعني علي عليه السلام. العنوان الجامع عنوان منافقين، لكنه توجد خطوط انحرافية كثيرة تروي تحت العنوان. خط حرقوص ابن زهير، وخط سمرة ابن جندب، وخط المغيرة ابن شعبة وأضراب هؤلاء، وخط أبي سفيان، وخط معاوية الذين ينص ابن قتيبة الدينوري وغيره على كونهم من المؤلفة قلوبهم. هؤلاء كانوا في واقع الأمر يعملون بشكل سري وأحيانا بتنسيق مع اليهود ضد الرسول والرسالة. كان الرسول يواجه هذا اللون من النفاق. العملية أصبحت عملية معقدة للعوامل السابقة التي كانت عبارة عن كون الدولة في بدء التأسيس ومهددة سياسيا وعسكريا من الخارج، ثانيا مهددة من الداخل من قبل المنافقين، وثالثا أن المرحلة تحولت من الصراع السياسي مع الكافرين إلى الصراع العسكري. فلهذا أصبح الوضع حرجا جدا. القرآن الكريم نزل يأمر النبي صلى الله عليه وآله في هذا الظرف القاتم الحالك، يقول له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جهاد الكافرين واضح وظاهر وعبارة عن الجهاد العسكري القتالي يعني مضافا الى الجهاد السياسي والفكري، مقارعة الحجة بالحجة او مقارعة قرع الشبهة بالدليل. مضافا الى ذلك كان الصراع مع الكافرين صراعا عسكريا. اما المنافق فقطعا لا يقصد من جهادهم، وهم منافقون متلبسون بلبوس الاسلام، لا يقصد من جهادهم في الظاهر القتال يعني الصراع العسكري المسلح، انما المقصود ماذا؟ الصراع الفكري والسياسي، صراع خطوط كما يعبر عنه بتعابير اليوم، صراع خطوط. يعني كلهم بالظاهر متدينون خيرون مسلمون مؤمنون يصومون يصلون يحجون الى البيت، ولكن هنالك خطوط عديدة في الساحة الإسلامية. هذه الخطوط القرآن الكريم ركز عليها وعلى بعضها، والرسول أمر بالدخول في عملية الصراع ضد هؤلاء المنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هذه الآية لا تغيب عن أذهانكم لحظة واحدة. لاحظ لأنه القرآن يؤكد على أن الرسول عليه جهاد المنافقين كما عليه جهاد الكافرين. وقلت لكم أن المقصود بجهاد المنافقين وهم منافقون إذا أصحر عن كفره دخل في الصف الأول، بالتأكيد دخل في عنوان الكافرين. أما وهو غير مصحر عن كفره فهو ظاهر مسلم، كيف يصارع وكيف يجاهد وهو ظاهر مسلم والإسلام يحقن الدم؟ هنا قالوا المقصود بجهاد المنافقين هو جهاد الخطوط، جهاد الفكري، جهاد السياسي معهم، يعني تقليص وجودهم، تقليص نفوذهم، محاربة شبهاتهم، محاربة أفكارهم، محاربة أطروحاتهم، مؤسساتهم، مراكزهم، وجباتهم، جبهاتهم، جمعياتهم، حتى مسجدهم مسجد غرار أمر رسول الله بهدمه. وهل توجد مؤسسة أعظم من مسجد، دار أعظم من مسجد، ومع ذلك أدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحقيقة معناه أوج الصراع والدافئ. وزاد المسألة حراجة أن الرسول مأمور بالوحدة الإسلامية، ومع كون مأمور بالوحدة الإسلامية لا بد من موازنة تحفظ الخط العقائدي السليم من جهة وتحفظ الوحدة من جهة أخرى، يعني صيانة الجبهة الداخلية من التصدع من جهة، وصيانة العقيدة من التصدع، وحفظ الموازنة بين الأمرين من أشق ما عاناه صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا لطف الله وتسديده وتأييده لكانت المسألة في الواقع أعقد من ذلك، ولكن الله عز وجل سهل اليسير والعسير لرسول الله صلى الله عليه وآله بتأييده وتجديده ولطفه، وقال له في الإعلان الرئيس المركز المهم إعلان الغدير، وقد كان الرسول يتحسب لصراع أعنف وعقد الله يتحسب صراع أعنف وعقد الله طمأنه وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغته رسالته والله يعصمك من الناس. واضح ان هنالك صراعا داخليا متفجرا، وان الرسول كان بحاجة الى عصمة ربانية وتسديد الهي. الرسول رغم ذلك حفظ الموازنة، من جهة صارع المنافقين ومن جهة حفظ الوحي. اما صراع المنافقين فلإيضاح الخط الصحيح، وهذه مسألة مهمة يجب ان تتنبهوا اليها. نحن حينما ندرس الخطوط او نقيم الخطوط في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، هذا خط سمرة، هذا خط مغيرة، هذا خط حرقوس بن زهير، هذا خط فلان، ندرس تراجم الصحابة احوال الصحابة لا ابدا، انما ندرسها لمعرفة الخطوط التي تحدث عنها القرآن الكريم. القرآن تحدث عن خط مستقيم مجاهد صابر محتسب مع الرسول، لكن لم يسمي لنا الاسماء، فعلينا ان نبحث من خلال العلامات القرآنية والواردة في السنة نشخص المستقيمين. واحد، وكذلك القرآن وضعنا علامات للخطوط الانحرافية المنافقة، وكذلك السنة الشريفة وضعت علامات للمنافقين، فعلينا ان نبحث لرصد هذه الخطوط الانحرافية بأسمائها وأسماء المنتمين إليها. منتبه جيدا، الإسلام لو كان مجرد قضية توضع بالمتحف لكنا مستريحين من المسألة، نقول شأننا شيخنا ما مضى فات تلك أمة قد خلت، ليش ننبش دفاعين؟ لكن الإسلام دستور لنا، ورقة عمل. طيب لما أعمل بالدين رسول الله غير موجود، فلا بد أن أعرف الطريق الأمين الصحيح الذي اخذ منه معالم ديني. لمعرفته لابد ان اميز، لان القرآن وضع لي تحفظات. حينما قال ومن اهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، هذا ماذا يعني؟ يعني انه انتبهوا، لا كل من عاصره صلى الله عليه وآله هو معصوم مثلا او هو مستقيم مثلا، بل عليكم ان تتنبهوا الى وجود الخطوط المنحرفة. هذا قرآن ام لا؟ صريح العبارة، ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طيب هذا يدل على ان القرآن يلفت نظرنا ويوجهنا ويقول ان هنالك خطوطا منحرفة، فعليكم بالحذر منها. فلهذا لا بد من دراسة احوال المعاصرين للنبي، شخصياتهم، سلوكهم، حتى نشخص الخطوط الانحرافية من الخطوط المستقيمة. هذا حسب امر القرآن وحسب حديث الحوض الوارد عن الرسول انه يؤتى بجماعة من اصحابي فينادون عن الحوض، اقول ايران اصحابي اصحابي، رواه مسلم رواه البخاري، فيقال له انهم احدثوا من بعدك. كل ذلك دليل على ان الفحص عن تلك الخطوط امر ضروري ولازم، وهو مقتضى الحق القرآني والحق النبوي في عين الوقت. والى جانب هذا وذاك، من جملة المسائل الضرورية بالنسبة للفرد المسلم انه لا بد ان يعرف في اطار الاسلام في الساحة الاسلامية، لا بد ان يعرف الخط المستقيم من الخط المنحرف على مر الاجيال. بعد الرسول تعقدت اكثر المسألة، وقد روى السيوطي عنه وغير السيوطي انه قال ان الامة تنقسم الى 73 فرقة، فاصبحت عملية الفحص عملية في الواقع واجبة جدا. وحتى ان الائمة الطاهرين عليهم السلام كانوا يؤولون الاية المباركة آية النفر في روايات عديدة وردت في كتب الحديث، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، قال ينفرون لمعرفة امام زمانهم، لانه الذين ادعوا الامامة كانوا كثيرين، خطوط الحرافية كانت كثيرة، فعليهم ان ينفروا حتى يعرفوا امام زمانهم لمعرفة الخط الصحيح. الخط لما نقول خط يعني معرفة رموز الخط، افكار الخط، كتب الخط، مؤسسات الخط. احيانا يستدعي الامر نافر يعتبر لون من الجهاد القرآن، يشبه بالجهاد في سبيل الله، القتال، خروج القتال يسمي نافر، والخروج للتفقه في الدين يسمي نافر. احيانا يستدعي سفر، الجماعة مثلا يسافرون الى مراكز الوعي الديني لمعرفة الخطوط الصحيحة من غير الصحيحة، لانه الناس خارج هذه المراكز، خارج المركز، قد ما يعرفون الخط الصحيح من غيره. ولما يروحون يسهلون ما يسهلون جماعة معينة، لازم يسهلون مختلف جماعة، لان قد يأخذهم واحد الى جماعة يأطرهم بذاك الاطار، ما يسمعون الا طرف واحد فقط. لا، عليهم ان يفحصوا الساحة فحصا كاملا ويعرفوا الخط الصحيح من الخط المنحرف، يعرفون رموز الخط. الخط هو يتمثل برموزه، بافكاره، كتبه، مؤسساته، سفراته الى اخره. هذه كل المسائل يجب ان يعرفها الانسان المسلم في هذا اليوم، خاصة في هذا الزمان اصبح من الضروريات لكثرة التيارات الفاسدة التي وفدت من الشرق والغرب الى بلاد المسلمين. فلهذا الانسان المسلم عليه ان يفحص، ما يعرف، لازم يعرف الرمز اللي يقتدي به، الكتاب اللي يقرأ، اي كتاب يقرأ، ما يصير اي كتاب يقرأ، اي شريط يسمعه، اي فكرة يعتنقه، في اي مؤسسة يذهب، لاي جهة او مركز يقرأ مثلا، في اي محاضرة يحضر او مجلس يحضر، مع اي رحلة يرحل ويسافر. هذه مسائل اصبحت من المسائل الاساسية في هذا اليوم لحفظ الخط الصحيح والخط السليم، لانه من جملة الابتلاءات التي حدثت خاصة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي كثرة اعمال الري في الدين. التفتوا الى هذه المسألة، في زمن النبي ما كانوا يجرؤون الا الامامة، بعضهم مثلا يقولون هل لنا من الامر شيء، قل ان الامر كله لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. لكن القضية تعقدت بعد النبي، اخذ يأتي اشخاص يعتبرون النبي مجتهد والعياذ بالله، وان يخطئ ويصيب، وكان يقولون يقول رسول الله ونقول، يحرم رسول الله ونحلل، يحلل رسول الله ونحرم. وهل تطورت المسألة فاصبح الفحص عن الخط السليم والصحيح في رموزه ومؤسساته وكتبه والى اخره من امهات المشاهد. هذه مسألة الرأي من المسائل الخطيرة التي لا تزال تهدد المجتمعات الاسلامية الى اليوم. تصوير النبي على ان صاحب رأي، تصوير الائمة عليهم السلام على انهم اصحاب اراء، والحال انهم لم يكونوا اصحاب اراء، انما نعتقد انهم حجج للحق على الخلق بما دلت الادلة، وان الرسول لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وهكذا العترة الطاهرة ليست اصحاب رأي، حتى يأتي مثلا انسان فيقول انه هذا رأي الامام الصادق، هذا رأي الزهراء عليه السلام، هذا رأي الامام امير المؤمنين، او يأتي كاتب فيقول انه بعد النبي للمسلمين رأيان في الامامة، رأي يقول بكذا ورأي يقول بكذا، ويعتبر نظرية او مبدأ النص على الامام رأي من الاراء، هذا تحريف للعقيدة. مبدأ النص على الامام ليس رأيا بالنسبة الى مدرسة اهل البيت عليهم السلام، وانما هو عقيدة بالنسبة لنا وليس رأيا، حتى نقول للمسلمين رأيان يشهي الامامة كونها بالنص او بغير ذلك مسألة رأي مسلمين بينكم وبين الله، او انها مسألة عقيدة، مسألة عقيدة. هذا تحريف في التعبير، يجي انسان يقول للمسلمين رأيان، رأي يقول بالنص ورأي للمسلمين رأيان، او انها العقيدة الحق المحق التي نزل بها قوله جل وعلا بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله اليوم اكملت لكم دينكم ورمت عليكم نعمتي. انظر المصادر من كتب الجمهور والطائفة في المجلد الاول من غير الشيخ الامين على الله تعالى مقامه الشريف. او يأتي انسان يقول ان المقصود بالعلم الحضوري للأئمة عليهم السلام الإلهام الذاتي وحدة الذكاء.
عجيب.
ثبت أن علم المصوم صلوات الله عليه علم لدني، لدني علم إلهامي من الله عز وجل، علم الهام مسدد، الإلهام الذاتي وحدة الذكاء تغلط وتصيب، أما العلم اللدني لا يغلط، هذا تحريف للعقيدة مثل هذه الكلمات وهذه التعابير وأضرار ذلك. لهذا مسألة إعمال الرأي مسألة خطيرة أصبحت في هذا الزمان، وبعضهم يقدس عنوان مفكر إسلامي بما هو مفكر، مفكر إسلامي إذا المقصود مجتهد متخصص عادل ويفكر بحسب أدوات الاستنباط ويملك ملكة الاجتهاد ويستنبط الحكم من أدلته بالشكل الأصولي، هذا المفكر مفكر صحيح. أما إذا كان مفكرا مجرد أنه مثقف إسلامي ويصور مفاهيم الإسلام على رأيه وبحسب استنتاجاته، يقول لك أنا أحمل شهادة دكتوراه مثلا أو أحمل شهادة بروفيسور مثلا أو أني مثقف رسالي مثلا، وبالتالي أنا عندي حارة واسعة، رجل فاهم أكتب بالإسلام وأصدر كتاب، هذا ليس من الصحيح أن يتصدى لطرح مفاهيم الدين إنسان غير متخصص، هذا يحتاج إلى رجل مجتهد. لا تأخذوا دينكم إلا من المجتهدين. كتاب لما تقرأ يتحدث عن النبي، عن فقه النبي، عن سنة النبي، عن سنة أهل البيت صلوات الله عليهم، لازم تتأكد كاتب من هو، لا نقلد تقليدا أعمى، لازم نعرف الكاتب، أن هذا الكاتب كاتب متخصص أو غير متخصص. هذه قضية مفكر إسلامي يجب أن نضع تحفظ عليها في هذا الزمان، لأنه قد تكون كلمة حق يراد بها باطل. مفكر إسلامي يؤتى بشخص غير عالم فيطرح على أنه مفكر إسلامي، عندنا عنوان مجتهد، خذوا دينكم من الفقهاء من المجتهدين لا من عنوان مفكر إسلامي بما هو مفكر إسلامي. إذا لم يكن متخصصا فمشكل أن تأخذ دينك منه. المسألة ليست مسألة رأي، المسألة مسألة دين قبل كل شيء، وهكذا في مختلف شؤون حياتنا. لاحظ أنه مثلا بعض الناس حينما تطرح قضية عقائدية يقول أنه رأيك ولكن رأيي بخلاف ذلك. عجيب. الدين ليس رأيان. لاحظوا مثلا أحيانا في وسائل الإعلام اليوم في العالم وفي بعض البلدان الإسلامية مثلا تطرح قضية على مستوى صحف على مستوى مجلات، قضية إسلامية مثلا والكل يدري بها إسلامية، لكن مع ذلك تنزل مقالات من أشخاص مسلمين في أعمدة الصحف والمجلات تعارض الطرح الإسلامي بحجة أنه هذا مصادرة لحرية الرأي، أن هذا مصادرة للرأي، مصادرة للديمقراطية وما شكل ذلك مثلا. والإسلام أخضع للأسف الشديد في بعض التصويرات للآراء الديمقراطية، الإسلام لا يخضع لآراء العباد، الإسلام دين الله عز وجل، ما يقبل الرأي أنه فلان ينزل مقال يقول أنا أقبل بهالمفهوم الإسلامي، فلان يقول لا أنا رأيي ما أقبل. عجيب. ليش يا رأيك؟ أنت ما صرت مسلم؟ إذا تشهدت الشهادتين فقد التزمت بكل أحكام الإسلام، وخاصة الرأي إذا يطرح عالم، العالم عارف وعريف بوظيفته الشرعية، لما يطرح الرأي ليس لك أن تقف بوجهه. نحن بحاجة إلى أن نربي الناس على طاعة العلماء، توجد خطوط انحرافية تجعل رأي العالم كرأي غيره، يقول لك هذا رأي العالم وهذا رأي الفلان، العالم مطاع، العلماء ورثة الأنبياء بشرط أن يكونوا فقهاء مشهودا في الحوزة ومن قبل المرجعية باجتهادهم، وثانيا عدالتهم واستقامتهم، وثالثا عدم خضوعهم لهوى جهة معينة وما شاكل. إذا ثبتت فقاهة العالم وعدالته واستقامته واستقلاليته فطوبى للأمة إذا سمعت كلامه. الناس يجب أن نرديهم على تربية طاعة العلماء والأخذ عنهم، ما يوضع رأي العالم، العالم إذا أطلق صرخة هذا رأي في الواقع من متخصص يجب أن يعمل به، ما يلحق يجي واحد يقول أنا رأيي لا ليس كذا، ليس لك ذلك، العالم خبير بتكليفه الشرعي. إعمال الرأي في الدين من الأمور الخطيرة التي نشأت في الأزمنة المتأخرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حرية الرئيس، وكذلك مسألة حفظ الدين مسألة أخرى، الدين فوق كل شيء. ومن هنا ليس لإنسان مثلا أن يأتي فيقول بأنه أنا أطرح كل ما عندي مثلا، لا، عليك أن تتقيد بقيود الشريعة المقدسة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن الوحدة الإسلامية التي استهدفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تتعلم من النبي أنه في واقع الأمر يجمع المسلمين صفا واحدا في مواجهة العدو المشترك. ولم تكن تعني الوحدة النبوية أن الرسول كان يغض عن الخطوط الانحرافية أو يغض عن المنحرفين وعن المنافقين، أبدا، إنما كانت تعني الوحدة أن الرسول يجمعهم صفا واحدا أمام العدو المشترك. الرسول لم يكن ضد الوحدة، الرسول كان ضد الدجل، صح؟ هذا صحيح، التفت جيدا؟ التفت التعبير؟ الرسول لم يكن ضد الوحدة الإسلامية، الرسول كان ضد الدجل. يعني إنسان على سبيل المثال يعتقد بعقيدة باطنية باطلة ولكن يرد خلافها، هذا كان الرسول ضده. حينما يحارب الرسول لا يعني الرسول يحارب الوحدة الإسلامية، الرسول يحارب الدجل. يعني بتعبير آخر، نحن المسلمون، جميع فرق المسلمين المعروفة التي نص الفقهاء على إسلاميتها تتعامل مع بعضنا على أننا مسلمون. يعني الإنسان السني مثلا فقهاؤنا يتعاملون معه على أنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم بالقطع واليقين، ويحترم وتعمل معه سوية في خندق العمل، وتوجد مشتركات كثيرة بينك وبينه وعليك احترامه وإلى آخره. حتى أن اليوم الصادق كان يقول زوروهم، يعني الإخوة أهل السنة، زوروهم، عودوا مرضاهم، شيعوا جنائزهم، حتى يقولوا هكذا أدب جعفر بن محمد صلوات الله عليه شيعته. هذا المعنى كان يؤكد عليه الأئمة عليهم السلام. لكن الشيء الذي لا يرضاه الله ورسوله أن يجي واحد يتلبس بلبوس التشيع لغرب التشيع، هذا غير صحيح. مرة يقول أنا إنسان مسلم سني، أهلا وسهلا ومرحبا، على العين وعلى الرأس نحترمه، والسني له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. أما أن يجي إنسان يدعي أنه من مذهبك وأنه شيعي مثلا أو متشيع ولكن يضرب التشيع من الداخل، هذا غير صحيح. رسول الله لم يكن ضد التوحيد، ضد الوحدة، رسول الله كان ضد الدجال. دجال ما يصير يقول أنا مسلم على الطريقة الفلانية، الفقهاء جميعا يحترمون الكل ويأمروننا بالوحدة الإسلامية، وفي بعض المجالات حتى بالصلاة مع بعض رغم اختلاف المذهب. جميع علمائنا يؤكدون على ذلك، ونحن من دعاة الوحدة الإسلامية. ولكن الدين ضد الدجل، أن يأتي إنسان يظهر شيئا ويخفي شيئا. مرة يقول أنا على خلاف طريقتك، أهلا وسهلا ندخل في نقاش. مرة يقول أنا على طريقتك، ثم يكتب أو يحاضر ضد مبادئ جعفر ومبادئ علي صلوات الله عليه، هذا خطر ودين، هذا رسول الله أمر بمواجهته. إذن الواقع الرسول لما يقول له القرآن الكريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، نظرا إلى خطورة الخطوط الانحرافية التي قد تنشأ خاصة، والأمة أيضا عليها مسؤولية. التفتوا جيدا، العقائد كما هو معروف عند علمائنا أجمع أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، إنما يجوز التقليد في ماذا؟ في فروع الدين. يعني ما يجوز لك القضية العقائدية تقلد بها العالم، وإنما يجب أن تحصل عليها مباشرة. الله عرف بالعاقل، وهكذا بقية أصول الدين. نعم الأدلة النقلية قرآنية أو سنة أو ما شاكل تلفت النظر إلى مواضع الدليل إلى دفع الشبهة، وإلا العقائد تتقرر ليس عن طريق التقليد، إنما مباشرة عليك أن تعرف العقيدة. فما يعذر الانسان المسلم يقول انا ما علي انا ما ابحث عن الخطوط. لا عليك ان تبحث. وما يحذر الانسان المسلم اذا طرحت قضيه عقائديه يقول نحن ما نعرف المسائل هذه قضايا تخص العلماء ما بينهم ما ندخل على قضايا علميه ما نعرف ندخل. ما يجوز لك هالكلام. يجب ان تتدخل وتعرف وتسال ما تعذر. اخواني التفتوا على قضايا واجبه كوجوب الصلاه يجب ان تعرف اصول الدين مباشره. ما تعذر تقول على قضايا ما نعرف قضايا علميه يجب ان تعرفها. ما يأم به الابتلاء ما توقف عليه العقيدة الصحيحة الخط المستقيم يجب ان تعرفه. هذا الامر قسم مثلا قد يقال له انه لا يغرك الطرح العقائدي هذه اغراض شخصية مثلا هذا الكلام ايضا باطل. المفروض ان تفطل للكلام ما هو. فكر ان الكلام الذي قاله العالم الفلاني يستند الى القرآن يستند الى السنة يستند الى نعم الأدلة الصحيحة. انت انظر كلامه لا تنظر الى كلام الطعانين اللعانين الذين لافلاسهم وعجزهم يجون الى عوام الناس يقولون لهم هذه اغراض شخصية لا تنخدع بها الكلمات. التلتفت الى الكلام قيمه شوف الكلام حق او باطل اللي يتكلم به فلان لا تنظر الى ما يحاك حوله من الكلمات وان اغراض شخصية او مشاكل. ثم لا يجوز الطعن في نوايا الناس والدخول الى قلوبهم. نحن مأمورون بالتعامل مع الظاهر. العالم حينما يقرر قضية عقيدية ينظر الى العقيدة الى الدليل الذي يقيمه لا تنظر الى كلام الاشخاص الذين يحاولون الارباك لافلاسهم فيأتون اليك ويقولون لك هذه اغراض شخصية اتوقف او هذه فتنة مثلا او مشاكل. اذا كان هذا فتنة اذا رسول الله صانع فتنة حينما وقف بوجه المنافقين وحينما حاربهم علي عليه السلام الحسين عليه السلام ابو ذر الغفاري رضوان الله عليه هل كان هؤلاء صانعي فتنة حينما واجهوا الخطوط الانحرافية وكذلك الائمة من اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. قسم مثلا يضحكون عليه باسلوب اخر انه هذا رأي اجتهادي مثلا نفرضه لفلان. انسان يطلب كلام والعياذ بالله باطل يجي واحد يبرر كلام الباطل ورأي اجتهادي عجيب. اولا خليه يثبت اجتهاده وعدالته واستقامته واستقلاليته وبعدين ما يجوز يكون اجتهاد في مقابل النص. اذا كان اجماع الطائفة قائم والادلة قائمة كما قررت سابقا ان الزهراء صلوات الله عليها افضل من مريم بعد لا يجوز للمجتهد ان يجتهد في مقابل النص. لا تخدعكم كلمة اجتهادات يا اخي. الاجتهاد بعد ثبوت ان الشخص مجتهد وعدالته واستقامته واستقلاليته يجب ان لا يكون في مقابل الناس. او مثلا قسم يأتي يخدع الناس بالاسلوب بعنوان يطرح تشكيكات في العقيدة المحمدية المطهرة ويبرر التشكيك بعنوان انه اثارات تحليلية. عجيب الاثارات التحليل ليش يأتي كل شيء اثارات تحليلية. بكرة يطلع واحد يقول يحتمل والعياذ بالله يحتمل الله ما موجود تسهل ليش يقول اثارات تحليلية عن مقصود الانكار. بالله عليك انا مقبول الكلام او يقول يحتمل انه الرسول ليس رسولا تقول له انه ليش تقول الشكل يقول هذه اثارات تحليلية مو مقصود الانكار انا مقبول الكلام. او يطلع واحد يقول من ابناء مذهبك قلت لك مرة من مدرسة اسلامية اخرى العين والراس باعتبار ان رجل واضح يقول انا انتمي الى مدرسة اخرى نحترمه ونقدر. اما يجي منك وبي ومع ذلك يشكك في ولاية علي عليه السلام او يتنكر للنص على ولاية علي عليه السلام او في مقامات الزهراء او في غلامات الزهراء تقول لي ليش تكلم الشكل يقول هذه اثارات تحليلية. انا مقبول الكلام. اثارات التحليلية في القضايا التي تقبل التحليل. الدين ما يقبل التحليل خاصة القضايا المنصوص عليها القضايا المسلمة. فانتبهوا من هذه الكلمات وامثالها. هذه المسائل يجب ان تتأملوا فيها ايها الاخوة وان تدرسوها وتطلعوا عليها لا سيما انتم تغبطون انكم في بلد امان وايمان وحرية فكرية وهذه من نعم الله عليكم. اسأل الله تعالى ان يصون هذه البلاد واهليها وان يصون جميع بلاد المسلمين من كل سوء ان شاء الله. على العموم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصراعين مع الكافرين من جهة والصراع مع المنافقين من جهة. وانظروا ما عاناه في البدء وفي الختم. بعض الاشخاص استقبل رسول الله بكلمة الهجر في مكة قبل ان يسلم، اتهم الرسول بالهجر وودع رسول الله بالهجر. وبتعبير غليظ للأسف الشديد، مرة يقول ان رسول الله يهجر، ان محمدا صلى الله عليه وآله يهجر، يذكر الاسم مثلا، اما لا يجي باسلوب خشن يقول ان الرجل يهجر. ان الرجل، هذا الكلام في واقع الامر يدل على استخفاف الرسول. ليش؟ النبي زميلك بالدراسة، زميلك بالعمل، حتى تقول ان الرجل، مفروض ان يعبر بتعبير مؤدب. وثانيا نسب اليه الهجر. رسول الله سيد الوجود، سيد الكائنات، كدليل او كمؤشر الى عظمة مصيبته اذكر ما رواه الشيخ ليث الكافي والشيخ الصدوق ورويد الرضي الشريف اللهم في كتبهم، ان عليا عرف من اصل الامام انه لم يخضب، الواحد من الائمة الظاهر حسن تبعي لم يخضب هي عليه السلام. فقالوا لماذا لا تخضب؟ هذا في ايام خلافته، يعني بعد اكثر من 20 سنة بعد الرسول. قال انا قوم في ايام مصيبة والخضاب زينة، يريد بذلك وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. لازم حداد على النبي الى اخر عمره صلوات الله وسلامه عليه. ثم حقا قال واني انتظر الخضاب الذي اخبرني به رسول الله. قال يا علي سيبعث اشقاها فيضرب ضربته فتخضب هذه من هذا، لحيته من دم رأسه الشريفين. هذا يدلك على مدى تعظيم الامام لمصيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخلت الزهراء عليه السلام على رسول الله وهو على فراش الاحتضار وهي تقرأ ابيات ابي طالب، وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، عصمة للارامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفراغ يا براهيم ما تروح حاشي روح يا ابو يا تتعلم جنت عزنا يا ابو يا ولبجي افراقك افراقك صعب لما تفارق سنين. وكان مع الحسن والحسين اقبل رميا بنفسهما على صدر كريما. يا علي برفع الحسنين قال النبي يا علي دع الحسنين على صدري. قل يا علي الحسن وحسين على صدري وهي سمعة العين يشموني وشم منهم الحين اتزوج منهم ومني يتزوجون وخليني اشم فاطمة الدهر وصرب الدمع عيني واشر حسرة على الوضع وعلى شارب العترة ترى ومن بعد موت يذلون. اخبرهم النبي بما يجري عليهم كأني بالحسن مصنوع مظلوم وخوفني انا عن الماء محروم وبعد يا ويلي وهم تنتحب يكنفه عن امره فرج عنا يا الله لحوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عجله ومولانا واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه وانصرنا على اعدائنا اللهم انصر من نصر الدين